بسم الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع عليه رحمة الله في هذا الجزء الأخير من الربع الرابع من الكتاب، وهو متعلق بالدعاوى والبينات، وينتظم في ثلاثة كتب: كتاب القضاء، وكتاب الشهادات، وكتاب الإقرار. وهذه الكتب يفتقر إلى فقهها القضاة والشهود والخصوم. فشرع عليه رحمة الله في كتاب القضاء، والكتاب تقدم غير مرة. وأما القضاء فهكذا ترجم له، وبعض الفقهاء يترجم بكتاب الأقضية، هذا في المذهب وفي غيره يفعل هذا الشافعية والمالكية، والموفق رحمه الله كالخرقي في المختصر يفرق بين القضاء والأقضية، فيجعلون الأقضية في الدعاوى والبينات وطريقة التحاكم، والقضاء في شروط القاضي ونحوها. وهذا الكتاب، كتاب القضاء، مسائله سبع: تعريفه وحكمه ودليله وثمرته وشروط القاضي وآدابه وطريقة التقاضي. فأما تعريف القضاء فهو في اللغة إحكام الشيء، ويأتي فيها بمعان أخرى، فيأتي كما قلنا بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه، كما في قوله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات. ويأتي بمعنى الإيجاب، قضاء يعني أوجب، كما في قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي بمعنى إمضاء الحكم والبت فيه، ومنه قوله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني كتبنا وأمضينا. وسمي القاضي قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويلزم بها. هذا من جهة اللغة. وأما في الاصطلاح فالقضاء تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي هذا مشترك بين القضاء والفتية، ويزيد القضاء بالإلزام وفصل الخصومات. وأما حكم القضاء فسيأتي، هو فرض كفاية، وتنصيب القاضي واجب على ولي الأمر. وأما دليله فالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وكقوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأما دليل السنة فحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهو ثابت أيضا بالسنة العملية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس. قد جاءه الأعرابي فقال: اقضي بيننا بكتاب الله. فكان يقضي بين الناس صلوات الله وسلامه عليه، و أمر أصحابه أيضا بالقضاء، فأمر طائفة منهم على القضاء في غير ما مكان، وسيأتي. وأما الإجماع فقد ذكره غير واحد منهم الموفق رحمه الله، فإنه قال: أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. وفي القضاء فضيلة عظيمة، لأن به تصل الحقوق إلى أهلها، ويكون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه نصرة المظلومين، وفيه مع ذلك خطر عظيم على القاضي. قد روى الترمذي وحسنه مرفوعا: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. لأن القاضي يتعرض لأكل الرشوة، ويتعرض للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. قال رحمه الله: كتاب القضاء. بعض المحدثين يترجم له بالأحكام، كتاب الأحكام، كالبخاري في صحيحه والترمذي في جامعه. وكتاب الأحكام في صحيح البخاري وقعت في أواخر الكتاب، وهو يشمل الأحاديث المتعلقة بالإمامة العظمى وبولاية القضاء. ثمرة القضاء له ثمار كثيرة: فصل الخصومات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنظر في الأوقاف، وتنفيذ الوصايا، وسيذكرها المصنف. شروط القاضي 10 وستأتي، وآدابه كثيرة سيذكرها المصنف، وطريقته طريقة التقاضي لها باب مستقل سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
لغة: إحكام الشيء والفراغ منه ومنه، فقضاهن 7 سماوات في يومين.
نعم، كما تقدم.
واصطلاحا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات.
تبيين الحكم الشرعي هذا المشترك بينه وبين الفتية، زاد عنها بالإلزام به وفصل الخصوم الحكومات، يعني الخصومات التي تقع. فالقاضي كما قال شيخ الإسلام من جهة الإثبات شاهد، هو شاهد من الشهود لأنه يثبت الوقائع، ومن جهة البيان للخصوم مفتي، ومن جهة الإلزام فهو سلطان وقاضي. نعم.
وهو فرض كفاية،
وهذا الحكم الذي أشرنا إليه في المسائل التي تقدمت حكمه فرض كفاية، وهذا باتفاق أهل العلم، ولم يكن فرض عين لأنه متعلق بالفعل، والمقصود به الفعل لا الفاعل، والفعل يقوم به البعض ويكفي، وإذا اجتمع أهل بلد على تركه أثم، وهذا حكم سائر فروض الكفايات. لماذا فرض كفاية؟ قال:
لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه،
لا يستقيم أمر الناس إلا بالقضاء. قال علي رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: ما بال الفاجرة؟ قال رضي الله عنه: تقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، قال فهو تنبيه على أنواع الاجتماع، لا بد للمجتمعين أن يكون لهم رئاسة تضبطهم ويرجعون إليها عند الاختلاف، فلا تستقيم أحوال الناس إلا بالإمامة والقضاء. نعم.
ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم بكسر الهمزة قاضيا.
هذا الحكم المتعلق بالإمام، حكم القضاء فرض كفاية وتنصيبه واجب على الأئمة، ويلزم الإمام أو وكيله أن ينصب، وهذا الفاعل لأن المصدرية مع الفعل، يعني يلزمه تنصيب قاضيا في كل إقليم، يعني في كل ناحية، في كل إقليم بكسر الهمزة أو أكثر عند الحاجة، قد يفتقر البلد لأكثر من قاضي فيجوز، سواء رجعوا إلى واحد منهم يكون فاصلا بين عند اختلافهم، أو كان كل منهم يقضي في ناحية. نعم.
لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه
ولفعله صلى الله عليه وسلم، فقد بعث عليا وأبا موسى ومعاذا رضي الله عنهم، كل واحد منهم بعثه في مخلاف من مخالف اليمن يكون قاضيا فيه، وولى عمر رضي الله عنه شريحا على الكوفة قاضيا، وولى معاذا قاضيا على الشام، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وللتعليل الذي ذكره المصنف، ففي رجوع الناس كلهم إلى الإمام الأعظم في التنازع فيه مشقة عظيمة عليهم وعليه. نعم.
فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق.
نعم. لكن إن تولى هذا بنفسه جاز إجماعا، هذا هو الأصل. نعم.
ويختار لنصب القضاء أفضل من يجد علما وورعا،
ويختار الإمام من المتعددين أفضل من يجد علما وورعا. العلم يمنعه من القضاء بالجهل، والورع يمنعه من القضاء بالظلم، فإن الإنسان فيه آفتان كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا سلم منهما سلم من سائر الآفات، الجهل والظلم، فلا تقع المعاصي إلا بجهل أو بظلم. والورع هو ترك ما يضر في الآخرة، وهو بخلاف الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فترك ما يضر في الآخرة، فالزهد مستحب والورع واجب، لأن ما يضر في الآخرة تركه واجب، ما لا يتم إلا الواجب إلا به فهو واجب. والورع أقسام: ورع عن الشرك، وورع عن الكبائر، وورع عن الصغائر. نعم.
لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم،
وقد تقدم معنا في درس الأشباه والنظائر قاعدة تصرفات الإمام منوطة بماذا؟ بالمصلحة، فهو يراعي الأصلح للرعية. نعم.
ويأمره بتقوى الله، لأن التقوى رأس الدين،
لأن التقوى هي رأس الدين، ويأمره بالرفع لا على الاستئناف لا على العطف، لأنه لو عطفه على المنصوب أن ينصب لقيل بوجوب أمره بالتقوى، وهذا ليس بواجب، بل يستحب له أن يأمره بالتقوى، لأن التقوى هي رأس الدين، أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله للأولين والآخرين، قد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما بعثه: واتق دعوة المظلوم، أمره بالتقوى، فإنه ليس بينها وبينه أو بينه يعني بين الله حجاب. نعم.
ويأمره بأن يتحرى العدل، أي إعطاء الحق لمستحقه،
ويأمره بأن يتحرى العدل الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل، وهو أي العدل إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل. العدل يكون في أمرين، يكون في الحكم ويكون في المحكوم عليه، فيعدل في الحكم بتحكيم الشريعة، ويعدل في المحكوم عليهم فلا يفرق بين محكوم وآخر، فإن هذا سبب من أسباب الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا عدل في المحكومين، والعدل في الحكم أن يحكم بشريعة الله عز وجل، لأن هي التي تحقق هذا العدل. نعم.
من غير ميل.
نعم.
ويجتهد القاضي
إعطاء الحق لمستحقه، هذا العدل في الحكم، من غير ميل، هذا العدل في المحكوم عليه، لا يميل إلى خصم دون الآخر، ولو كان أحد الخصمين مسلما والآخر كافرا، فإن الله أمر بالعدل على كل حال. نعم.
ويجتهد القاضي في إقامته، أي إقامة العدل بين الأخصام.
الأخصام جمع خصم، ويجمع على خصوم، والجنس خصم. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، فالخصم جنس لجماعة. نعم.
ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه.
هذا الحكم متعلق بمن خوطب بالقضاء، فهل يجب عليه أن يلي القضاء أو لا يجب؟ تولي القضاء تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجباً ويكون محرماً ويكون مكروهاً ويكون مندوباً ويكون مباحاً. قال: فيجب على من يصلح. متى يجب على العبد أن يتولى القضاء؟ إذا كان صالحاً للقضاء، صالحاً للقضاء، ولا يوجد من يقوم بالقضاء غيره ممن يوثق به، وبشرط ألا يشغله القضاء عما هو أهم منه من أمر عبادته الخاصة كإقامة الصلاة أو الجهاد أو العلم، إذا كان أهم من هذا الأمر، فيجب عليه في هذه الحالة. ويحرم أن يتولى القضاء إذا كان جاهلا، لا يعرف أن يقضي، أو يعلم من حاله أنه يظلم ويميل إلى بعض الخصوم دون بعض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار، أحدهما من قضى بالجهل. فيحرم على هذا الذي يقضي بالجهل، أو الذي يعلم من نفسه أنه ظالم ويقضي بالظلم ويحيف على بعض الخصوم. وقد يكره أن يتولى القضاء إذا وجد غيره وهو أهل للقضاء، أهل للقضاء لكن يوجد من يقوم به غيره، فيكره له حتى لا يعرض نفسه للفتنة، لا يعرض نفسه للفتنة. وقد يكون مندوبا إذا كان أهلا للقضاء ووجد من يقوم بالقضاء لكنه ليس على وجه الكمال، يعني توليه القضاء سيعين في تسريع القضايا وإنجاز قطع الخصومات، فيعين غيره من القضاة فيندى في حقه، لكن لا يجب عليه. ويباح للعدل الذي لا يتعين عليه القضاء، يكون في حقه تولي القضاء مباحا. فالأصل في من صلح للقضاء ولم يوجد غيره أنه يجب عليه أن يتولى القضاء ولا يهرب منه. وما روي عن السلف رحمهم الله من الهروب من القضاء هو محمول على وجود الكفاية أو على غلبة الخوف، فقد جلد بعض الأئمة ليتولى القضاء وأبوا، وضيق عليهم كأبي حنيفة رحمه الله ولم يتولى القضاء، وتولى بعض تلاميذه كالقاضي أبي يوسف رضي الله عنه ورحمه، وأبو قلابة من التابعين تلاميذ أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طلب للقضاء في البصرة فهرب إلى اليمامة إلى نجد حتى لا يتولى القضاء، فلحقوه في اليمامة ليولوه القضاء هناك فهرب إلى الشام، وقال لا أزال على هذا حتى تتركوني، ولم يتولى القضاء. فهؤلاء لم يتعين في حقهم يعتذر عنهم بهذا، أما إذا تعين لم يوجد من هو أعلم منهم فإنه يجب عليهم أن يتولوا القضاء، لأن فض الخصومات واجب على الولاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل.
ويحرم بذل مال فيه يعني ليتولاه، يعني يدفع مالا ليتولى القضاء، أو يقول لا أقبل القضاء إلا أن تعطوني كذا وكذا من غير الرزق الذي سيأتي. ويحرم أخذه يعني أخذ هذا المال، وطلبه يحرم طلبه يحتمل أمرين، يحتمل طلب القضاء فيحرم على الشخص أن يطلب القضاء فلا يقول الإمام ولني القضاء ليورود النهي، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعمت عليها، والحديث في الصحيحين وهو من أحاديث العمدة. لكن إذا كان ليس أهلا للقضاء يحرم عليه أن يطلبه، إذا كان أهلا ويعلم أن هناك حاجة فيجوز له، إذا كان أهلا وليس له حاجة فيكره له أن يطلب القضاء، يكره له فقط ولا يصل إلى الحرمة، ويجوز له إذا علم أنه سيقيم العدل والحق، قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. نعم. وقال قيد التحريم بقوله وفيه مباشر أهل، يعني إذا كان هناك من يباشر القضاء وهو أهل القضاء، أما إذا كان هناك من يباشره وليس أهلا للقضاء فله أن يطلب القضاء حتى يزيل هذا المنكر، لكن مع هذا الاحتياط واجب. قد قال بعض العلماء لا يكفي أن يؤهل نفسه حتى يؤهله الناس ويشهدون له بالعلم والورع، قال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال، للفتية والقضاء كذلك، أن يكون له نية، قال وإلا لم يكن عليه ولا على كلامه نور، أن يكون له نية خالصة أن يقصد رفعة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن يقصد الرياسة والتعالي على الناس أو جلب الأموال عن طريق هذا المنصب الشريف، فهذا لا يبارك له ولا يوفق. الخصلة الثانية أن يكون له حلم ووقار وسكينة، لا يكون فيه طيش، إذا كان فيه طيش ما قبله الناس ولا وثقوا في أحكامه واستخفوا به، والاستخفاف به فيه إضرار بالشريعة التي يمثلها ويحملها. الخصلة الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، يعني في العلم حتى يقضي بعلم. الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس. ما معنى الكفاية؟ أن يكون مستغنيا لا يمد يده للناس، وإلا مضغه الناس، يمضغونه يلوكون غيبته في أفواههم ويكون هذا مرتشي، هذا كذا وهذا كذا. الخامسة معرفة الناس، يعرف أحوال الناس والأعراف حتى يقضي بينهم بعلم. كذلك مما يجب عليه أن يتحرى العدل ويقضي بالأدلة، لا يقضي بخلاف النص أو الإجماع أو بالشاذ من القول، وإذا قضى بالشاذ فإن قوله وحكمه ينقض ولا يقبل. نعم.
فيقول المولي لمن يوليه: وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحوه.
فيقول المولي وهو الإمام أو نائبه، يعني بما تنعقد الولاية؟ تنعقد بلفظين، أحدهما صريح والآخر كناية. بدأ بالصريح فيقول وليتك الحكم أو قلدتك الحكم أو القضاء ونحو ذلك. نعم.
كفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم أو استنبتك أو استخلفتك في الحكم،
كل هذا صريح. نعم.
والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك، لا ينعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم،
يعني اعتمدت عليك في القضاء أو اعتمدت عليك في الحكم بين الناس، هذه قرينة تدل على التولية. واليوم يصدر مرسوم ملكي في هذه البلاد الطاهرة بتولية القضاء وهو صريح. نعم. وينعقد أيضا قال
ويكاتبه بالولاية في البعد،
يعني ينعقد بالكتابة أيضا، ويكاتبه في نسخة وفي بعض النسخ وبكتابة الولاية في البعد، يعني إذا كان الإمام بعيدا وهو في بلد آخر، الإمام في بغداد وهذا في مصر، يكتب له أني وليتك قاضيا إذا عرف كتاب الإمام. نعم.
أي إذا كان غائبا فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه ويشهد عدلين عليها،
يشهد حتى لا ينازع ولا يكذب، وقد تكفي الاستفاضة ولو لم يشهد، كما استفاضت تولية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى وعلي في اليمن، ويستفيض الكتاب لو كتب، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة، وعليه عمل المسلمين الكتابة والإشهاد أو الاستفاضة وشهرة الخبر أن فلان صار قاضيا في هذه الناحية. نعم.
وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم،
هذه المسألة الرابعة من المسائل التي أشرنا إليها، ثمرته ما هي؟ ثمرة تولية القاضي الفصل بين الخصوم، هذه واحدة. نعم.
وأخذ الحق لبعضهم من بعض،
نعم،
أي أخذه لربه ممن هو عليه،
أي لصاحبه. نعم.
والنظر في أموال غير الراشدين كالصغير والمجنون والسفيه وكذا مال غائب،
يعني يحفظها، يحفظ أموالهم وينصب الأولياء عليها والوصاة في أموال غير الراشدين من الصغار والمجانين والسفهاء الذين لا يحسنون التصرف، كما أمر الله عز وجل بحبسها: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فلا تدفع لهم الأموال إلا إذا أنس منهم الرشد بعد البلوغ أو رجوع العقل للمجنون أو ذهاب السفه عن السفيه الذي لا يحسن التصرف ويبذر في أمواله ويقصر في نفقته الواجبة على من يلي من أهل وزوجة ونحو ذلك. نعم.
والحجر على من يستوجبه،
كذلك مال الغائب وأموال الورثة الذين تقع بينهم خصومات، فإنه ينظر فيها حتى تفصل الخصومة بينهم ويقسمها بينهم القسمة الشرعية. نعم. كذلك من ثمرة القضاء أنه يقوم بالحجر، قال والحجر
على من يستوجبه لسفه أو فلس،
والحجر على من يستوجبه يعني يستوجب الحجر، والحجر هو المنع، تقدم في بابه، وهو نوعان: حجر لنفسه وحجر لأجل غيره. الحجر لحق النفس كالحجر على الصغير والمجنون، يمنعهم من التصرف في أموالهم لمصلحتهم، وأما الحجر لحق الغير فهو الحجر على السفيه المديون الذي صار مفلسا لا يملك من الأموال إلا الفلوس التي لا قيمة لها، الفلوس تكون من الحديد ليست كالدنانير ولا الدرهم، أو لا يملك فلسا واحدا، هذا يسمى المفلس. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. لا دينار ولا درهم، لكن عنده فلوس، عنده عملة أبطل التعامل بها لا تفيده شيئا، هذا مفلس. فالقاضي من وظائفه أنه يحجر على هذا فلا يتصرف في أمواله، في العقار، في الدور، في السيارات، في الحيوانات، حتى يقضى دينه ويزول فلسه. نعم. ومن وظائف القاضي أيضا قال النظر،
والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها.
الوقوف يعني جمع وقف، وهي الأوقاف. وقوف عمله أي حدود ولايته، عمله يعني ولايته، حدود الولاية. إن كان في البصرة فينظر في أوقاف البصرة، كان في مكة فله النظر في أوقاف مكة، وهكذا. ليعمل بشرطها الذي شرطه الواقف، سواء كان لها ناظر أم ليس لها ناظر. نعم.
وتنفيذ الوصايا.
نعم.
وتزويج من لا ولي لها من النساء.
قال صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا، يعني الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الترمذي وحسنه. والقاضي هو نائب السلطان. امرأة مقطوعة ليس لها ولي يزوجها، أو لها أولياء لكن عضلوها يزوجها. نعم.
وإقامة الحدود.
نعم. هذه من وظائف القضاة، هي من وظيفة الإمام الأعظم، لكن له أن ينيب القاضي. قال عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وقال اذهبوا به فارجموه. فإقامة الحدود موكولة إلى الإمام. نعم.
وإمامة الجمعة والعيد ما لم يخصى بإمام.
نعم.
والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه.
هذه ولاية الحسبة، الولايات التي يجعلها ولي الأمر ولاية قضاء، ولاية حسبة، ولاية خراج، ولاية زكاة، عدة ولايات. وقد يجمع للقاضي الحسبة فيكون هو الذي يحتسب على أهل المنكرات وأهل الغش في الأسواق والتعدي في الطرقات والمرافق العامة كالحدائق وغيرها. هذا المقصود بقوله وأفنيتها، وهي ما اتسع أمام الدور. نعم.
كجباية خراج وزكاة.
يجبي الخراج من الكفار، من أرض صلح عليها الكفار، ويجبي الزكوات من المسلمين ويرسلها إلى الإمام ليوزعها على الفقراء، أو يوزعها هو في ناحيته. نعم. زكاة الماشية وزكاة الزروع والثمار، يعني الأموال الظاهرة. نعم.
ما لم يخص بعامل.
ولاية الخراج والمالية، سمى وزير المالية اليوم، تخص بولاية. نعم.
وتصفح شهوده وأمنائه،
يعني ينظر في العدل منهم وغيره. نعم.
ليستبدل بمن يثبت جرحه.
نعم، لأنه إذا جرح في الشاهد استبدل، لا تصح شهادته. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إذا شهد الشاهد ثم شهد عليه أنه زان أو قد قذف فشهادته مردود، أو عاق لوالديه، فيبحث عن شاهد أحسن منهم. نعم.
والاحتساب على الباعة والمشترين.
نعم.
وإلزامهم بالشرع.
بالشرع في العقود والمكاييل والموازين والتسعير، هذه وظائف القضاة. نعم. هذه الاحتساب على الباعة في زمان الآن صار في ولاية البلديات، هذا نوع من أنواع الاحتساب، وهو المعهود عند السلف، لأن منكرات الأسواق كثيرة، فتخصيصها بوالٍ أمر حسن، ولهم الرجوع إلى القضاء ليتبين الحكم الشرعي في عند الاختلاف. نعم.
ويجوز أن يولى القاضي عموم النظر في عموم العمل.
تولية القاضي في قد تكون في بلد خاص على عمل خاص، أو في بلد خاص على أعمال، أو في بلد عام على أعمال عامة، فتختلف من ولاية لولاية، فيجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل. قال:
بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان.
في سائر البلدان ينظر فيها جميعا، عموم البلدان، عموم العمل يعني مقصود به البلدان، ينظر في جميع القضايا، في الوصايا والوقوف وفصل الخصومات، ينظر فيها في سائر البلدان، في الكوفة وفي البصرة وفي الشام، وهذا لا يكاد يكون. ويجوز أيضا
ويجوز أن يولى خاصا فيهما
خاصا فيهما، يعني يولى الأوقاف فقط، هذا وزير الأوقاف، يولى الأوقاف في سائر البلدان، أو يولى الأوقاف في بلد خاص، خاص في خاص أو خاص في عام. نعم. قال بأن
يوليه الأنكحة بمصر مثلا.
بمصر مثلا، بمصر يعني بجهة، ولو قلنا أردنا البلدة لقلنا بمصر، لأنه ممنوع من الصرف للتانيث والعملية والعلمية. وقال الذي اشتراه من مصر. ما لم يضف أو يكو بعد وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. فالممنوع من الصرف، فهنا يمكن أن تكون الكلمة تضبط بمصر وهي المعهودة، أو بمصر يعني من الأمصار. نعم.
أو يوليه خاصا في أحدهما.
خاصا كما قلنا الفرائض، قسمة المواريث مثلا في بلد من البلدان، أو قسمة المواريث في بلدان كثيرة. فيجوز تعميم الولاية وتخصيصها. نعم.
بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين.
نعم.
أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان.
يخصه بالأنكحة لكن في جميع البلدان، النظر خاص في الأنكحة، والعمل الذي هو حدود الولاية عام سائر البلدان. نعم.
وإذا ولاه ببلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقط.
فقط، ولا ينفذ حكمه في خارج عن عمله، عن ولايته. فلو زوج امرأة خارج ولايته لم ينعقد النكاح، هو قاض في مكة وزوج امرأة في المدينة، لا ينفذ عقده هذا ولا يصح، لأنه لم يرخص له في هذا. نعم.
وإن ولاه بمحل معين لم ينفذ حكمه في غيره،
يعني لو سافر ولاه على قضاء مكة فسافر إلى المدينة فقضى بين اثنين، لا ينفذ حكمه إلا إذا تحاكم إليه خصمان في المدينة، ارتضياه حكما فسيأتي له أن لكن حكمه لا يكون ملزما، لا يكون ملزما بإلزام الوالي. نعم.
ولا يسمع ببينة إلا فيه.
ولا يسمع بينة إلا فيه، أي في البلد الذي عين فيه، لا يسمعها خارج البلد، فإذا احتاج إلى سماع الشهود يأتوا إليه إلى بلده. نعم.
كتعديلها،
كتعديل البينة. نعم.
يقول
هؤلاء الشهود عدول، ليس فيهم فسق، شهادتهم صحيحة. نعم.
وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه.
وللقاضي اللام للإباحة، يعني يباح له طلب رزق، طلب رزق، الرزق بالفتح هو ما يرزق له من بيت المال، من بيت المال لنفسه وخلفائه ممن يتعاون معه. هذا قول أكثر أهل العلم، لأنه يحبس نفسه لهذا الأمر وتتعطل مصالحه، ولو لم يفرض له رزق من بيت المال لم تنع الناس عن القضاء. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد فرضوا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل يوم درهمين، واستعمل عمر رضي الله عنه وأرضاه زيدا وفرض له رزقا، وكذلك استعمل شريحا وجعل له في كل شهر 100 درهم. فلا في الغالب لا يتولي القضاء إلا من رضخ له هذا الرزق. واللام كما قلنا للإباحة، لو استغنى فهو أولى بالإجماع. وللخروج من الخلاف، فإن بعض أهل العلم كره هذا، كره له أن يأخذ. وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام الذي أشرنا إليه بقوله: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. قال: وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة رضي الله عنها: يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر، وهم أصدق هذه الأمة وأكثرها ورعا. قال الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب له اسمه آداب القضاء: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعده، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم بينهم اختلافا. وقد كره ذلك قوم، أظنه ذكر منهم مسروق رحمه الله، قال: ولا أعلم أحدا منهم حرمه، يعني لا يحرم، لكن بعضهم نص على الكراهة أو أنه خلاف الأولى. قال المهلب رحمه الله كما نقل عنه الحافظ في الفتح: وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب، لقوله تعالى لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجر، ولكي لا يكون حيلة لاستجلاب الأموال. ونقل الحافظ رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك شبهة في الأموال التي في بيت المال فالأولى له الترك، ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجه الشرع، فيحرم على القاضي أن يأخذ، لأنه كسب فيه حرمة. هذا بالنسبة للرزق الذي يرضخ لهم بيت المال. ماذا لو طالب بأجرة؟ هذا لا يجوز. لو قال: لا أقضي بينكما إلا أن تدفع كذا وكذا، هذا محرم بلا خلاف. قال الموفق رحمه الله: أما الأجرة فلا تجوز، لا نعلم فيه خلاف، أن يقول: لا أقضي إلا أن تعطوني كذا وكذا. نعم.
فإن لم يجعل له فيه شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل، جاز؟
جاز في وجه في المذهب.
ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه،
لكن إذا ما استطاع الخصمان أن يدفع له شيئا فلا يجوز له أن يترك الحكم إذا كان عالما بالحق، فهو كاتم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. قد أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الكتاب: لتبيننه للناس، فكذلك هو على هذه الأمة أن يبين ما عنده من العلم.
ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لحكمه.
نعم.
ويشترط في القاضي 10 صفات.
هذه المسألة الخامسة من المسألة التي أشرنا إليها، شروط القاضي، وهي 10 صفات طبعا القاضي هذا المولى الذي يوليه الإمام، لا الذي يحكم بين خصمين إذا حكم كما سيأتي. هذه 10 صفات عرفت بالاستقراء، منها ما هو محل إجماع ومنها ما هو محل خلاف، وقد أجملها الموفق رحمه الله في 3: أن يكون مجتهدا، وأن يكون عدلا، وأن يكون كاملا. قال: شرط الكمال، وشرط العدالة، وشرط الاجتهاد. ثم فصل فقال: الكمال نوعان، كمال الخلقة وكمال الأحكام. كمال الخلقة بأن يكون بالغا، عاقلا، سميعا، بصيرا، هذا كمال في ماذا؟ في الخلقة. والكمال كمال الخلقة أن يكون سميعا، بصيرا، متكلما. كمال الأحكام أن يكون بالغا، ينفذ حكمه بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، هذا كمال أحكام. المصنف هنا بسط هذه الصفات وبلغت 10، بلغت 10. والبخاري رحمه الله في كتاب الأحكام ترجم بقوله: باب متى يستوجب الرجل القضاء، وذكر رحمه الله قول الحسن. نذكر هذا لأن فيما ذكره إشارة إلى بعض هذه الشروط. قال الحسن رحمه الله: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى وألا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. هذه ثلاث صفات. وذكر قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الحافظ رحمه الله: ففي النهي عن الهوى أمر بالحكم بالحق، وفي النهي عن خشية الناس أمر بخشية الله، ومن لازم خشية الله الحكم بالحق. قال: وفي النهي عن بيع آياته الأمر بالاتباع. ثم ذكر رحمه الله في الباب قول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله. لا يحكمون إلا بما استحفظ من كتاب الله، لا يحكم بالهوى، كما نهى الله عز وجل نبيه داود أن يحكم بالهوى: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فشروط القاضي قد تعود إلى شيء من هذا. ما هي الشروط الصفات العشر؟ قال:
كونه بالغا عاقلا.
هاتان اثنتان: البلوغ والعقل. فلا يولى الصغير ولا يولى المجنون، وهذا بإجماع. نعم.
لأن غير المكلف تحت ولاية غيره. نعم. فلا يكون واليا على غيره،
هو مولى عليه، الصغير والمجنون مولى عليه بولي أو بوصي، فلا يكون واليا على غيره، وهذا مجمع دليل هذين الشرطين الإجماع. نعم.
ذكر.
الصفة الثالثة أن يكون ذكر، والدليل
بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة،
رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكذا لا يولى الخنثى لعدم التحقق، لأن لا نعلم هل هو ذكر أم أنثى، وهذا أيضا محل إجماع، وفيه خلاف شاذ، خلاف شاذ يحكى عن الطبري رحمه الله، ويحكى عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. لكن أبا حنيفة المنصوص في كتب الحنفية أنهم يقولون إذا وليت وحكمت جاز قضاؤها، ولذا نصوا على إثم المولي، قالوا: ويأثم المولي. وبعض العصرانيين والعقلانيين يستندون على هذا القول الشاذ لتجويز تولية المرأة للقضاء وتوليتها للإمامة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الفلاح عن كل قوم ولوا أمرهم امرأة، ولو كان سبب الحديث ما وقع من الفرس من تولية بنت كسرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يقل ما أفلح الفرس في توليتهم بنت كسرى، وإنما قال: ما أفلح قوم قط سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم ولوا أمرهم امرأة. فلا يجوز لها أن يكون لها ولاية عامة على المسلمين، أن تكون إمامة أو رئيسة لدولة أو قاضية، ولا تكون إمامة أيضا للرجال في الصلاة، ولهذا الحديث، ولأنها ضعيفة، ضعيفة في عقلها، وضعيفة في دينها، وضعيفة في بدنها، وهذا من رحمة الإسلام لها، من رحمة الله عز وجل، هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ولأن القاضي يبرز للناس ويتعرض لضغوط المتخاصمين، ويتعرض للإغراء بالرشوة، والمرأة تضعف وينظر في قضايا الحدود والقصاص والدماء، وقد يقف على المنازعات، والمرأة لا تطيق كل هذا، وإجماع المسلمين على هذا، إجماع المسلمين على عدم، ولم تولى امرأة قط في تاريخ المسلمين إلا في بعض النواحي في العصور المتأخرة هذه، وأنكرها أئمة الإسلام، ونقل الإجماع هذا غير واحد من أهل العلم. وبسط هذه المسألة في كتاب إرسال الشواذ، فإن القول على من تتبع الشواذ، من قال بجواز تولية المرأة لولاية العامة أو القضاء وأن تنصب قاضية، قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعتمد على قول ما يروى عن الحنفية،
فإنهم نصوا على إثم المولي فهم لا يجوزون، لكن قالوا إن وليت أثم المولي وينفذ قضاءها حكمها، لو حكمت بين اثنين نفذ الحكم. وليس هذا ظلما للمرأة، أن كما قال علي وليس الذكر كالأنثى، الله عز وجل رحمها ومن رحمته بها ألا تتولى هذه الأمور العظيمة التي يضعف عنها كثير أكثر الرجال لا يطيقونها. والإمامة فيها جهاد وفيها مقابلة للكفار ومقابلة للفساق وللمجرمين وأمور عظيمة، لكن الفطر تنكست. استدل أحدهم بقوله عز وجل ولها عرش عظيم على جواز تولية المرأة، هذا عمل امرأة كافرة، هذا جهل، امرأة كافرة وما أقرها سليمان، بل الهدهد وهو طائر فيه نتن وخبث استنكر هذا، قال إني وجدت امرأة تملكهم، قاله مستنكرا. فالهدهد يستنكر وأنت تقر أنها تكون والية وإمامة ورئيسة، هذا مخالف لعمل المسلمين ومخالف لطبيعة المرأة. فلا يجوز أن يكون القاضي إلا ذكرا. نعم.
حرا.
نعم.
لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده،
هكذا قالوا، هذا محل خلاف. الحر هل يجوز قضاء المولى أو العبد؟ قالوا لا يجوز، لأنه ليس أهلا للشهادة ولأنه مشغول بحق سيده. وقال بعض الفقهاء تصح توليته، هذا مذهب الحنفية، لكن لا يقضي حتى يعتق. وقيل يصح ويقضي إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده. وأظن الفقهاء رحمه الله منعوا من توليته رعاية للمنصب حتى لا يمتهن، ولكي لا يعرض القضاء لعدم الالتزام، فإنه إذا قضى عليهم العبد لا قد لا يلتزمون بحكمه. والبخاري رحمه الله أيضا في كتاب الأحكام ترجم بقوله باب استقضاء الموالي واستعمالهم استعمال الموالي، وذكر حديثا يدل على الجواز، وكأنه يعني يقترب من قول الحنفية مع كثرة مخالفته لهم رحمه الله. ما الحديث الذي ذكر؟ ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة، هؤلاء من كبار المهاجرين، وأمهم سالم مولى أبو حذيفة وهو مولى، فإذا أمهم في الصلاة جاز أن يولى القضاء. وأظن الشيخ محمد في الشرح الممتع رحمة الله تعالى يميل على إلى الجواز. فإذا كان له هيبة، بعض الموالي له قوة وهيبة وعلم، فإذا ولي فاشتراط هذا الشرط يفتقر إلى دليل. نعم.
مسلما.
هذا الشرط بالإجماع، فلا يولى الكافر. قال
لأن الإسلام شرط للعدالة.
نعم. ولأن الله عز وجل رد خبر الفاسق، وهذا فسقه فسق أكبر، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولئلا يجعل للكافر سلطان على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن يستثنى من هذا لو تحاكم إليه أهل ملته، كان ذميا وتحاكم إليه أهل الذمة ينفذ حكمه فيه. قال الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فلا يجب على ولي أمر المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة، لكن إن تحاكموا إليه يحكم بينهم. نعم.
عدلا.
هذا شرط أيضا متفق عليه، أن يكون عدلا، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأكثر الصغائر، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، هذا العدل الذي لا يأتي بكبيرة. نعم.
ولو تائبا من قذف.
ولو إشارة إلى الخلاف، اشتراط العدالة لقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فالفاسق ضد العدل، وقوله ولو هذا إشارة إلى خلاف، تاب من القذف لأن من قذف محصنة حكم عليه بالفسق، حكم عليه بثلاث: بالجلد 80 جلدة، وبرد الشهادة أبدا، وبالفسق. فماذا لو تاب من فسقه؟ لو قذف امرأة بالزنا وقامت عليه البينة ثم قال أتوب، لا يسقط الحد بالإجماع، يجلد 80، ويزول عنه مسمى الفسق لأنه تاب. لكن هل تقبل شهادته؟ الله عز وجل قال: فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا. إلا الاستثناء هذا يعود على ماذا؟ يعود على الثلاث، أو يعود على 2، أو يعود على 1؟ أجمعوا على أنه لا يعود على الأولى، قالوا لا يمكن بالتوبة أن يسقط الحد، فاجلدوهم ولو تاب. واتفقوا أيضا على أنه يزول الفسق بالتوبة، لكن اختلفوا في قبول الشهادة، هل تقبل شهادته بعد أن يتوب؟ قال هنا ولو، فالحنفية قالوا لا تقبل ولو تاب، يبقى على هذا الوصف، لا تقبل شهادته، لأن الله عز وجل أكد ذلك بقوله أبدا. لكن هل التأبيد يعني التأبيد أبد، قوله أبدا يعني التأبيد؟ لا، وبهذا يجاب: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، قال لن تراني. لكن هنا زاد الله عز وجل، جاء بقوله أبدا. على كل حال، المسألة هذه محل خلاف، ويمكن أن يقال لو ظهرت توبته، وهذا قول جماهير أهل العلم، حتى الظاهرية وافقوا الجمهور في قبول قضائه وشهادته إذا تاب من فسقه بالقذف. نعم.
فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية.
وعدم قبول حكمه أولى من عدم قبول خبره. نعم. هذه الشروط الأربعة هي المتعلقة بكمال الأحكام: البلوغ والعقل والذكورية والحرية والإسلام والعدالة، هذا الشرط الثاني عند الموفق رحمه الله. ثم شرع في كمال الخلقة، قال أن يكون
سميعا.
نعم،
لأن الأصم لا يسمع كلام الخصم،
هذا فيه خلاف، فأكثر أهل العلم قالوا لا بد أن يكون سميعا ليسمع الخصومة، ولأن الأصم لا تقبل شهادته لأنه لا يمكن أن يسمع، الأصم لا يمكن أن يسمع. وقال بعض أهل العلم، وهو قول المالكية، تصح تولية الأصم، ويعتاض عن السماع بالكتابة، يكتب الخصم هذا ثم يقضي، وهذا له وجه من النظر. نعم.
بصيرا.
نعم،
لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه،
هذا أيضا عند الجمهور. وقال بعض الفقهاء، وهو قول المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، تصح تولية الأعمى لعمومات النصوص ولإمكان الأعمى أن يميز، إمكان التمييز. قالوا كما تجوز شهادته في بعض الأمور فيجوز قضاؤه. قال شيخ الإسلام: هو قياس المذهب. ويروى أن شعيبا عليه السلام كان أعمى، وفي تراجم القضاة من العميان من فاق غيره في دقة القضاء وضبط الأحكام. وفي الأزمان المتأخرة تولى الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه القضاء وهو أعمى، والشيخ عبد الله بن حميد كان من خيرة وأقوى القضاة وكان أعمى عليهم رحمة الله، والشيخ محمد إبراهيم كان أعمى. وفي تاريخ الإسلام من العميان من هو أهل القضاء، كابن عباس فإنه أصيب بالعمى، والإمام الترمذي وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. فإذا أمكنه التمييز مع العمى فإنه يتولى لا إشكال، كما يعان بالمترجم يعان بغيره هنا ويبين له المعين. نعم.
متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته.
نعم، هذا أيضا عند الجمهور، وقال بعضهم وهو قول مالكي يجوز، ويكتب الحكم أو يشير به إذا فهمت إشارته. نعم.
مجتهدا إجماعا ذكره ابن حزم قاله في الفروع.
من شرط القاضي أن يكون مجتهدا. من هو المجتهد؟ الذي يعرف ستة أشياء: يعرف الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف والقياس ولسان العرب، يعني الكتاب يعني العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ، وفي السنة يعلم الصحيح من الضعيف، ويعرف المتواتر من غيره، ويعرف قضايا النبي صلى الله عليه وسلم وقضايا الصحابة، ويعرف ما أجمعوا عليه العلماء وما اختلفوا فيه، ويعرف كيف يقيس الأمور والأشباه على نظائرها. هذا معنى المجتهد، معنى المجتهد. وهذا حكي هذا الشرط إجماعا كما ذكر ابن حزم رحمه الله. لكن الاجتهاد نوعان: اجتهاد مطلق، هذا لا يكاد يوجد بعد الأئمة الكبار الأربعة وغيرهم، لا يكاد يوجد في الأمة، فلو اشترط الاجتهاد المطلق لما ولي قاضي. وهناك الاجتهاد المقيد، يجتهد في المذهب ويجتهد في النظر في القضايا، فلعل هذا هو المقصود. يعني يمكنه الاجتهاد فيولى المقلد الذي يمكنه أن يجتهد في مذهبه أو يجتهد في الأدلة وفي تنزيل الوقائع على قول من قلده من العلماء. وجه اشتراط الاجتهاد قول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فلا بد أن يجتهد في معرفة الأدلة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وهو متفق عليه وتقدم. لكن لا يشترط أن يعلم جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، هذا لا يكاد يقع لأحد. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: يعلم جمهور ذلك ومعظمه، وعنده قدرة على الرجوع إلى كتب أهل العلم والنظر فيها. وبهذا يمكن أن يتوجه كلام العلماء رحمة الله تعالى عليهم في اشتراط الاجتهاد. أبو علي الكرابيسي الشافعي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، قلنا له كتاب القضاء، ذكر صفات المجتهد التي يجب أن تكون في القاضي، ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. يعني على الإمام أن يطلب كما قال المصنف قبل قليل، أفضل من يجد للنظر والاجتهاد في نوازل الناس وخصوماتهم. نعم.
ولو كان مجتهدا في مذهبه،
هذا إشارة إلى الخلاف، والصواب أنه يقضي ولو كان مجتهدا في مذهبه، أو كان مقلدا لكن يحسن النظر في الأدلة وفي أقوال الإمام. نعم.
المقلد فيه لإمام من الأئمة.
نعم.
فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك، ويحكم به ولو اعتقد خلافه.
ينظر في المتأخر لحصول التحقيق والرجوع عن ما تقدم من أقوال الإمام. قال: ويحكم به، يعني بما نظر في ألفاظ الإمام، ولو اعتقد خلافه. وهذا خلاف الصواب، لو اعتقد خلافه فيقضي بما اعتقد. الصواب أن يحكم بما يعتقد ويدين الله عز وجل به. لكن قالوا: لا يقضي بما اعتقد هو إذا خالف قول الإمام لاحتمال خفاء الدليل عليه، قد يخفى عليه كلام الإمام فيلزم التقليد، فقد يخفى عليه منزع الإمام في المسألة فيخالفه إلى غيره. لكن الصواب إذا خالفه إلى قول إمام آخر فإنه يقضي بما يدين الله عز وجل به. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا، مع معرفة الحكم اتفاقا. إذا عرف الحكم بدليله ولو خالف المذهب فالصواب أنه يحكم بما يدين الله عز وجل به. وقال رحمه الله أيضا: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى. وهذه الشروط، يقول رحمه الله، هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. فإنها لا تكاد توجد اليوم. القضاء الآن بالآلاف لا يكاد يوجد فيهم من هو مجتهد أو مجتهد حتى في المذهب. أحوال الناس لا تستقيم إلا بهذا. البخاري رحمه الله في باب من يستوجب متى يستوجب الرجل القضاء ذكر قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال الحسن رحمه الله فيما نقل عنه البخاري تعليقا: فحمد سليمان ولم يلم داود، ما لام داود على خطئه، وحمد سليمان بقوله ففهمناها سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين عليهما السلام لرأيت أن القضاة هلكوا. فإن الله، وكذلك مع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا اجتهد فأخطأ فله. المهم أن يكون معه آلة الاجتهاد، لا يتقحم القضاء وليس له آلة. قال: فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده.
قال الشيخ تقي الدين،
هو شيخ الإسلام رحمه الله، نعم:
وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد، كلام أحمد وغيره،
نعم:
فيولى لعدم الأنفع من الفاسق، فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا،
نعم:
وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. قال في الفروع: وهو كما قال.
ابن مفلع في الفروع تلميذ شيخ الإسلام، وهو كما قال يعني كما قال شيخه رحمة الله تعالى عليهم، نعم:
ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا،
نعم، لا يشترط أن يكون كاتبا، ولا يشترط أيضا أن يكون غنيا، لأن الله عز وجل قال: ولم يؤت سعة من المال. لكن الأفضل أن يكون مستغنيا عن الرزق أو عن الأجرة. فلا يشترط أن يكون كاتبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا، كان أميا عليه الصلاة والسلام، ويمكنه إنابة غيره بالكتابة، نعم،
أو ورعا.
ولا يشترط أن يكون ورعا، الورع صفة مستحبة، هذا عند الجمهور. لكن عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام يشترط أن يكون ورعا، لأن ركن الولاية كما تقدم القوة والأمانة. روى البخاري رحمه الله تعليقا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة، أن يكون فهما يعني ذكيا عالما، عفيفا لا يتلقى الحرام، صليبا قويا في الحق لا يرجع عنه، عالما سؤولا عن العلم. إذا جمع هذا فإنه يوفق في قضائه بإذن الله عز وجل. فالورع شرط، أما الزهد فلا، الزهد ترك ما قد يضر في الآخرة لا يشترط أن يكون زاهدا، ولو اشترط لما وجدنا قاضي، نعم،
أو زاهدا أو يقظا،
أو لا يشترط أن يكون يقظا يعني، لكن يشترط أن لا يكون بليدا مغفلا، لا يصح أن يولى التي فيه غفلة. لكن الذي اليقظ هو الذي يقضي بسرعة ويوفق للحكم على عجل، لا يشترط يعني، له أن ينظر في القضية ليوم أو يومين أو أكثر على حسب الحاجة، نعم،
أو مثبتا للقياس،
نعم،
أو حسن الخلق،
نعم،
والأولى كونه كذلك.
حسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل، حسن الخلق ليس شرطا، فلو ولي الأحمق القضاء يتولى القضاء ما دام يحكم بعدل وعلم، لكن الأولى أن يكون حسن الخلق، نعم.
وإذا حكم بتشديد الكاف اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرهما وغيرها.
هنا مسألتان: جواز التحكيم هذا جائز، قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وعند أبي داود والنسائي عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي كانوا إذا اختصموا رجعوا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن تتولى الحكم بين اثنين. ثم قال: ما لك من الولد؟ قال: عبد الله وشريح ومسلم. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. هذا جاء معنا في شرح كتاب التوحيد، فإنه ترجم له شيخ الإسلام رحمه الله محمد بقوله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فمن فوائده هو هذا جواز التحكيم، لكن يحكم من يستطيع الحكم، لا يحكم الاثنان، لا يحكم جاهلا. المسألة الثانية، المسألة الأولى جواز التحكيم، إذا جاز ففيما يحكم؟ قال: في المال والحدود واللعان وغيره، يعني في الجميع حتى الحدود. الجمهور قالوا: لا يجوز أن يحكم غير القاضي المنصب في الحدود والقصاص، لأن مبناها على الاحتياط، وفيها دماء وفيها قطع وفيها جلد، فلا يحكم فيها إلا لا يحكم فيها غير القضاء المنصبين، وهو قول بعض الحنابلة لما تقدم. نعم. لكن هنا قال: في المال والحدود كالقذف، يعني شخص قذف شخص ثم تخاصم فتحاكم إلى شخص يرضي بينهما ويصلح بينهما، فالصلح أهون، لو أصلح بينهما لا بأس، لكن في الحكم بما أنزل الله عز وجل هل يحكم بينهم في هذا ولا؟ يقول: عليك جلد 80 ثم يؤتى به ويجلد، هذا هو محل البحث. لكن لو أصلح بينهما، طبعا على القول بأن حق القذف حق للمقذوف، إذا كان فيه حق لله عز وجل فلا بد من تنفيذه ولو رضي المقذوف، والمسألة محل نظر. قال: واللعان، ينظر في اللعان أيضا بين الزوجين، إذا رمى زوجته بالزنا وليس معه شهود وهي أنكرت، أما لو كان معه شهود فلا يحتاج التحكيم، أو أقرت فإنها سترجم، لكن أنكرت وليس معه شهود واختلف لا يدري ماذا يصنع معها، فلهما أن يحكم شخصا بينهما، وهو مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه. نعم.
من كل ما ينفذ فيه حكم الإماء حكم من ولاه إمام أو نائبه.
نعم.
لأن عمر وأبي تحاكم إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد مما ذكرنا قاضيا.
لم يكن أحد ممن ذكرنا، يعني زيد وطلحة رضي الله عنهم، لم يتوليا القضاء، وقد حكمهما صحابيين جليلين من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان. تحكيم عمر عند البيهقي، تحكيم عثمان رواه الطحاوي في مشكل الآثار. سامحونا أطلنا عليكم، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يتولانا وإياكم بولايته، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، والله أعلم. صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.